بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في عرض الخاتمة والنتائج في مسألة ضابطة المسألة الفلسفية، وقد استنتجنا في الأبحاث السابقة أنه يوجد خلاف بين العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه وبين ما أفاده بعض المحققين من المناطقة والفلاسفة كابن سينا وصدر المتألهين. وقد شرحنا في المطلب السابق أن العارض الذاتي يمكن أن يكون أخاص ويمكن أن يكون أعم، وقلنا أن العارض الذاتي الأخاص كل ما لا يحتاج في عروضه إلى واسطة في العروض، أي لا يحتاج إلى تحصص وتقيد في رتبة سابقة على عروض المحمول، بل بعروض المحمول يحصل التحصص، في طول عروض المحمول يحصل التحصص. فعندما نقول الموجود ممكن، لا نقصد من ذلك أن الإمكان ثبت للموجودية بعد أن تقيدت الموجودية بقيد ما، وفي طول تقيدها بهذا القيد والبشرط شيئية ثبت لها هذا المحمول، بل قلنا يستحيل فرض الحيثية التقييدية في مثل ذلك، لأن الانقسام هاهنا انقسام أولي، فلا يوجد وراء الموجودية ووراء المحمول وهو الإمكان إلا الوجوب والعدم، والوجوب بلا إشكال لا يصلح أن يكون حيثية تقييدية يوجب عروض الإمكان على الموجود على الموجودية، فلم يبقى إلا العدم، والعدم لا شيئية له، بطلان محضون. إذن الموجودية المطلقة تتحصص بحصص لها حصتان، حصة واجبية وحصة إمكانية. الموجودية المطلقة لها حصتان، حصة بسيطة وحصة مركبة، حصة واحدة وحصة كثيرة، لا أنه تحتاج أن تتقيد بقيد ما لكي تثبت لها هذا المحمول كالوحدة والكثرة البساطة التركيب. ولهذا وإن كان المحمول أخاص ولكن لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. وهذا ما عبرنا عنه، أن الموضوع مستعد، أن الموضوع متمحض الاستعداد، بل ومقتضى استعداده أنه ليست هناك حالة منتظرة في الموضوع لكي يتقيد الموضوع حتى يعرض عليه المحمول. هذا بالنسبة إلى المحمول الأخاص. أما بالنسبة إلى العرض الذاتي الأعم، كقولنا الإنسان حيوان، والحيوان جسم، والجسم جوهر، هذا كلها من قبيل الأعراض الذاتية، لأنها هذه المحمولات تؤخذ في حد الموضوع. وهذا المحمول الأعام بالنسبة إلى الموضوع الأخاص، ما هو الغرض من هذا الحمل؟ ما هو الغرض من هذه القضية؟ فنقول إذا جئنا إلى العكس، تققي في البحث، وهو المحمول الأخاص، نفترض أن الموضوع قابل للاستعداد لأن يتحصص بالمحمول، فالمحمول هو الذي يحصص. فعندما تأتينا قضية أخذ في محمولها الأخص وهو عارض ذاتي، مفاد هذه القضية الحملية بيان الحصة، وأن هناك وجود خارجي من قبيل الحصة الذي يكون محموله لا يحتاج في ثبوته للموضوع إلى تقيد الموضوع في رتبة سابقة على ثبوت المحمول. فمفاد القضية الحملية بيان أن هذا المحمول به حصلت الحصة، به حصل التحصيص، لأننا نحتاج إلى تحصيص في رتبة سابقة، فما به التحصيص هو نفس المحمول الذي هو عين الموضوع في الخارج، الذي في الخارج هو عبارة عن وجود واحد وحقيقة واقعية واحدة وهي الحصة. هذا بالنسبة إلى المحمول الأخص، هذا مفاد القضية الحملية. وأما في القضية الحملية التي محمولها أعام، لا يصح أن يقال هكذا تحليلها مثل التحليل في المحمول الأخص. لا يصح أن تقول الموضوع متمحض الاستعداد والمحمول بعروضه يحصل التحصيص، إذ أن المفروض أن المحمول أعام من الموضوع، لا أن المحمول أخاص حتى يحصل به التخصيص. فلا يصح لنا أن نفسر القضية الحملية التي أخذ في محمولها الذاتي أنه أعم بيان التحصيص. إذن ما هو الغرض من هذه القضية؟ قالوا الغرض من هذه القضية بيان اتحاد الكلي مع فرده. فعندنا فرد وعندنا كلي، ويراد بيان أن هناك وحدة في الخارج بين الكلي وبين الفرد، وأن الكلي لا يوجد وجودا منحازا عن فرده، بل أن الكلي يوجد بوجود الفرد. دائما المحمولات الذاتية الكلية من قبيل الذي نسبتهما أو موضوعه نسبة الكلي مع فرده. ليش؟ لأن المحمول الأعم هو عبارة عن ما يؤخذ في حد الموضوع، والذي يؤخذ في حد موضوع قوام ماهيته وهو الجنس. فتقول الإنسان حي، حيوان. الحيوان جسم. الجسم شنو؟ جوهر. ما معنى هذه القضايا؟ هذه القضايا في الحقيقة تريد أن تقول بأن هذا الإنسان فرد من أفراد ذاك الكلي، وهو الكلي، وهو كلي الحيوانية. فإن كلي الحيوانية لا بشرط ينطبق على ألف شرط، ما كان لا بشرط يصدق على ألف، ألف شرط. يراد أن يقال الحيواني لا بشرط، هذا الكلي الطبيعي أين مصداقه؟ الإنسان مصداق من مصادق ذاك الكلي. والملحوظ، دقق شيخنا، الملحوظ في المحمول الكل لا بشرط، مو الكل بشرط شيء، الملحوظ في المحمول الكل لا بشرط، أي المقسم لانحفاظ المقسم في أقسامه. فيراد أن يقال هذا المقسم وهو الحيوانية أين وجودها في الخارج؟ وجودها في ضمن الإنسان. هل أنت لاحظت الحيوان في ضمن الإنسان بشرط شيء أو الحيوانية لا بشرط؟ دقق في هذا الحيوانية لا، لا بشرط. الحيوانية لا بشرط تقبل الانطباق والاتحاد مع مصادقها، مع الإنسان، مع الفرس، مع الغنم، مع كذا وكذا وكذا. ومن هنا المحمول الحصة لو الكلي، كلي مو الحصة. ولا يصح أن يشكل كما ذكرنا في شرحنا وتوضيحنا وتعميقنا لكلمات السيد الطباطبائي أنكم لو قلتم أن المحمول أعام يلزم من ذلك أن الحيوان الموجود في ضمن البقر يتحد مع الإنسان، مو هكذا إشكال؟ قلنا هذا الإشكال ما يرد، إذ فرق بين الحيوانية بشرط شيء في ضمن البقر وبين الحيوانية لا بشرط. فالحيوانية في ضمن البقر هي حيوانية بشرط شيء وحيوانية لا بشرط، إذا قلت في ضمن بقيد أن في ضمن البقر. الحيوانية في ضمن البقر حيوانية بشرط شيء، هذه قطعا لا تنطبق على إنسان. ولكن إذا لاحظنا الحيوانية المجردة عن الخصوصيات اللا بشرط فالكلي موجود في ضمن الفرد والمصداق، فنحن نحافظ على أن المحمول كلي وأن الكلي يتحد مع فرده اتحاد الفرد مع الكلي، فالفرد عين الكلي، غايته أن الكلي يلحظ بلا بشرط والفرد يلحظ بشرط شيء. ونحن لاحظنا في رتبة المحمول أي كلي، الكلي ألا، ألا بشرط. وإلا لو لاحظنا الكلي بشرط شيء الحيوانية بشرط شيء، فإن كانت هذه الحيوانية في ضمن الناطقية صارت حسة مسألة، هي نفس الإنسان، كنت تقول إنسان وإن إنسان، مع أنه ليس الغرض من قولنا الإنسان حيوان بيان أن الإنسان إنسان، التفتين، ليس الغرض من قضية الإنسان حيوان تقول الملحوظ الحيوانية الحصة المساوية يعني الحيوانية الناطقية يعني الإنسان حيوان ناطق. فرق بين قضية الإنسان حيوان نطق والإنسان حيوان، الغرض من قضية الإنسان حيوان غير الغرض من قضية الإنسان حيوان ناطق، الغرض من قضية الإنسان حيوان بيان أن كلي الحيوان ألا بشرط الذي هو لجنس التحليلي متحد مع مصادقه وأفراده. وهذا خلف أن تقول الحيوان به شفير في ضمن الإنسان الحيوان الناطق وخرجنا عن محل الباء. وما إذا تبين أن المحمول الأعم تلك القضايا التي يراد فيها بيان اتحاد الكلي مع الف، أين كلي الجوهر؟ في الخارج في أفراده ومصادقه. أين كلي الحيوان؟ في ضمن مصادقه. ونسبة الجوهر إلى الجسم ونسبة الجسم إلى الحيوان ونسبة الحيوان إلى الإنسان ونسبة الإنسان إلى زيد، نسبة الكل إلى مصداقه وفرده. والملحوظ في المحمول الكل ألا، ألا بشرط. ومن هنا يتبين أننا حافظنا على أن المحمول كلي والقضية صحيحة، ولا يلزم النقض أنه لو قلتم أن المحمول كلي يلزم أن الحيوان المتحد مع الإنسان هو الحيوانية التي في البقر. نقول الحيوان لا بشرط، نعم موجود في الإنسان موجود في البقر، بس تقول الحيوانية في ضمن البقرة، يعني هذا صار حيوانية خاصة، وهذه الحيوانية الخاصة مو ملحوظة في الحم، الملحوظ الحيوانية له ألا بشارت. وهذا هو مرجع القضية الحم الحملية. إذا تبين مما ذكرنا أنه المحمول الذاتي يمكن أن يكون أخاص، والمحمول الذاتي يمكن أن يكون أعم، وحمل الأخص تارة أو حمل الأعم تارة لا يلزم منه أي محاذير، ولا يقتضي هذا الحاجة إلى واسطة في العروض أو تحويل الحمل إلى الحصل المساوية. هذا تمام الكلام في مسألة بل ما أردنا بيانه في ضابطة المسألة الفلسفية والعرض الذاتي واليقين بالمعنى الأخاص. ونرجع الآن إلى عبارة المصنف، ويوجد في عبارته مطلبان. الآن نرجع لوين؟ قال تم هذا الآن مصنف. هنا مطلبان بل المطلب الأول أشرنا له سابقا، لعل نعيده مع شيئا من التوضيح البسيط. إذا جئنا إلى محمولات موضوع الفلسفة، فموضوع الفلسفة مطلق الموجودية، الموجودية أي الواقعية، لا بشرط من أي تعين ما، أي لباس ما. هذه الواقعية الموجودية لا بشرط المطلقة، ما هي نوع محمولاتها؟ لا يخلو بحسب السبر العقلي إما أن يكون المحمول أعام أو مباين أو عموم وخصوص من وجه أو مساوي أو أخص، فلا يخلو المحمول عن هذه الشقوق. أي محمول تفترض تنسب إلى شيء ما، إما أن يكون أعم، إما أن يكون مباين، إما أن يكون أخاص، إما أن يكون مساوي، إما أن يكون عموم وخصوص من وجه، خمسة محتملات. فما هي المحمولات التي تثبت للموجودية المطلقة من هذه الأقسام الخمسة؟ أما القسم الأول وهو الأعم، نقول المحمول الأعم لو كان محمولا تفت المطلب على الموجودية المطلقة فلا بد أن يفرض أن ذاك المفهوم الأعم فيه مصادق لمحموله لا تنطبق على الموجودية المطلقة. دائما الأعم يقتضي فيه مصادق لا تحمل على الموجودية المطلقة، وليس وراءه الموجودية المطلقة إلا البطلان والعدم، والعدم والبطلان لا شيئية له مصداقية خارجية حتى يكون ذاك المفهوم يتمايز عن مفهوم الموجودية المطلقة بالعموم والخصوص المطلق. هي إن شاء الله لا يوجد مصداق يمتاز به العنوان الأعم في المحمول عن الموجودية المطلقة حتى يكون هذا المحمول محمول أعم. إذن لا أعم من الموجودية المطلقة. إذن لا يمكن أن يكون المحمول هنا محمول بلحاظ المحمول الموجودية أعم من الموجودية المطلقة. لا مصداق له إلا يرجع الموجودية المطلقة. يرجع أعم من الموجودية المطلقة إلا يرجع لنفس الأمر الواقع إلى الخرمة في الموجودية المطلقة. الذي يرجع الموجودية المطلقة بما تشمل نفس الأمر والواقع هي من الموجودية المطلقة. فما وراء ما يفرض أنه موجودية خاصة موجودية مطلقة، أي شيء تفرضه موجودية مطلقة، ما يوجد ما هو وراء الموجودية المطلقة البطلان، وإلا كل شيء تفترضه سيكون هذا داخل في الموجودية المطلقة. إذن لا يمكن أن يكون المحمول لهذا الموضوع سنخ محمول أعم. إذن لا يصح أن يكون المحمول للموجودية المطلقة محمول أعام، وهذه نكتة خاصة بخصوص هذا الموضوع، وهو كون الموضوع شنو من سنخ الموضوعات التي أعم الأشياء وهي الموجودية المطلقة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على المطلق ما يظهر من عبارة المصنف أنه لا يعقل أن يكون المحمول أعم من الموجودية المطلقة، لأن لازم ذلك اتصاف الموجود بأحوال غير موجودة، لازم ذلك اتصاف الموجود بأحوال غير موجودة. وبيان ذلك مرجع الحمل إلى الاتصاف والثبوت، ثبوت هذا لهذا، مرجع الحمل ثبوت هذا لهذا، والحمل سواء كان حملا أوليا أو شائع صناعي فإنه في كليهما تنحفظ الهوية المصداقية، وأن المحمول عين الموضوع والموضوع عين المحمول. فلو فرض أن المحمول أعم من الموجودية المطلقة للزم من ذلك أن يكون الموضوع متصفا بالعدم، لأن المفروض أن الأعمية لن تكون إلا من أي جهة؟ من جهة أن المحمول فيه حيثية زائدة على الموضوع. ما هي الحيثية الزائدة؟ العدم. فيلزم أن يكون الموجود متصفا بالعدم، وهذا يعني حمل العدم على الموجود، يعني العينية بين الوجود والعدم، لأن مرجع الحمل إلى العينية بين الموضوع والمحمول، إذ مفاد الحمل الاتحاد المصداقي، فيكون الوجود مصداقا للعدم، لأن المحمول المفروض مفهوم قابل للانطباق على جميع مصادقه، وهذا المحمول منطبق على الموضوع، فيلزم الاتحاد بين الموضوع والمحمول، وهذا يعني أنه مصداقية الوجود للعدم، ويلزم أن يكون العدم حالا من أحوال الوجود، لأن الموضوع لأن المحمول الأعم من الموجودية من الأحوال الثابتة للموجودية، فيلزم أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة، وهذا باطل بالبداهة. كيف يكون الوجود مصداقا للعدم؟ كيف تقولون بالاتحاد المصداقي بين الوجود والعدم؟ هذا يلزم منه التناقض، هو وجود وليس بوجود.
ما وراء وجود البطلان
بطلع.
این دلیل علام قاتل که ما وراء البطلانه دیوسته
بلي، لأنه لا وراء وليس شيئا وراء الواقعية إلا العدم، الموجة الواقعية ما هو شيء وراء الواقعية إلا الاعتبار، الاعتبار والوهم اللي هو عدم، ليست لها تحقق لأنه عندنا واقعية، وراء الواقعية ماذا؟ اللا واقعية. أمرين لا واقعية، لا واقعية العدم، والحم معناه وفاد الحمل الاتحاد المصداقي، فيلزم الاتحاد المصداقي بين نعم بين الوجود والعدم، وأن يكون الوجود مصداقا للعدم، هذا تناقض يستلزم اجتماع النقيضين. هذا هو الوجه الذي ركز عليه المصنف. إذا لا يمكن أن يكون المحمول الثابت للموجودية المطلقة أعم من الموجودية المطلقة. نظير أن تقول الإنسان ماشي، خل ماشي أعم، في مشكلة؟ لا، الماشي يثبت للإنسان ويثبت لغيره، ماكو مشكلة. وأما لو قلت الموجودية المطلقة تتصف بوصف أعم من الموجودية المطلقة الذي يشمل الموجود المطلقة وغيرها، يلزم أن يكون من مصادق الموجودية المطلقة ذاك العنصر الذي وراء التساوي وهو العدم، ويستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة.
يمكن في مسائل العلوم العامية في المحمول
ألي العرض كيف البياض كيف الجسم جوهر
في مبحث الفلسفة،
في الفلسفة ما يصير، كيف خلقته
في مسائل
فلسفية عام لا يمكن، لا يمكن أن يكون عام، لا يمكن أن يكون محمول عامل على عكس الحمل، كأن تقول الجوهر موجود وفي الحقيقة الموجود جوهر، بس تقلبها أنت. أما تحافظ على الحامل بدون أن تقلب قضية بل على طريقة غير عكس المحمول لا يصح.
لأن
الواقعية نعم موضوع الواقعية، وش قصدكم؟
موضوع شد واقعية، موضوع المسائل شد مصادقي كأز اون واقعيات وانتظار
مدن. نحن الآن بحثنا في موضوع العلم اللي هي الموجودية المطلقة، مو حصة من الموجودية. الموجودية المطلقة لا يمكن أن تثبت لها حال عامة، هذا محل البحث. أما الموجودية الخاصة تثبت لها أحوال عامة، تثبت لهذه الموجودة خاصة، ماكو مشكلة أن يقال أن واقعية خاصة من الواقع خارجية، الخارجية ثابتة لهذه الواقعية ولواقعية أخرى، الواقعية الإمكانية خارجية والواقعية الواجبية خارجية، ما عندنا مشكلة. المشكلة في موضوع الفلسفة وهي الواقعية لا التي ليس وراءها إلا البطلان الماء، واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى المحمول الأعم، واضح شيخ علي. أما القسم الثاني وهو المحمول المباين، لا يعقل أصلا في أي حمل أن يحمل المباين على مباينه سواء كان في موضوع الفلسفة أو غيرها من الموضوعات، إذ يشترط في صحة الحمل الاتحاد بينهما من جهة ما والاختلاف من جهة ما. وأما إذا كان مباين بينهما يلزم الوحدة المصداقية للمتباينين وهو باطل بالضرورة، فهل يصح أن يحمل المباين على مباينه مع أن مقتضى البينونة أنه لا اتحاد بينهما في جهة ما، فلا يعقل حمل المباين على في سائر القضايا الحملية سواء كان في مقامنا أو غيره من المقامات؟ إذن لا يعقل أن يكون المحمول مباين، هذا دليل عام. ودليل خاص بالمورد ما يباين الواقعية اللا واقعية، فيلزم من حمل اللاواقعية على الواقعية أن يكون الواقعية مصداق إلى اللاواقعية، فيلزم التناقض. هذا هو القسم الثامن. وأما القسم الثالث وهو الأعم والأخص مطلقا، أن نفترض أن النسبة بين المحمول والموضوع أن المحمول أعم من وجه، مو مطلقة، من وجه، من وجه، خلي المطلقة بعدين، من وجه، أعم من وجه أو أخص من وجه، كنظير أن تقول الطير أسود، فإن السواد نسبته مع الطير، العموم والخصوص من وجه. فهل يمكن أن يكون المحمول على الموجودية المطلقة نسبته مع الموجودية المطلقة العموم والخصوص من وجه؟ يصح ولا ما يصح؟ نعم،
يعني لا يوجد ما هو أعم من وجه من الوجود.
نعم، لا يوجد محمول أعم من وجه من الموجودية يصلح أن يحمل على الموجودية، إذ مقتضى كونه أعم من وجه أن فيه نقطة امتياز ونقطة اشتراك مع الواقعية، فنأتي إلى نقطة امتيازه، ليس هناك شيء وراء الواقعية يصلح أن يكون المفهوم الأعم مصداقا لها حتى يكون أعم من وجه مع الموجودية المطلقة. فنفس الإشكال الذي ذكرنا في الأعم مطلقا يأتي في الأعم من وجه. واضح شيخنا؟ نفس الإشكال الذي يأتي في الأعم مطلقا يأتي في الأعم من وجه. فبعدما بطل كون المحمول أعم مباين عموم وخصوص من وجه، انحصرت الأقسام في قسمين وهما المساوي والأخص. فيمكن أن يكون العارض الثابت المحمول على الموجودية المطلقة مساوي كالأصالة، كالخارجية المطلقة، ويمكن أن يكون أخص كأن تقول الموجودية ممكنة، الموجود واجب، الموجود بسيط، الموجود شنو؟ كثير. فيبحث إن شاء الله عن القسمين. الكلام في كلا القسمين، الكلام فعلا في القسم الأول وهي المحمولات المساوية للموضوع للواقعية، وهي تلك المحمولات التي تحتوي جميع الواقعيات ولا تشذ عنها شيء من الواقعية حتى تساوي الواقعية المطلقة الموجودية المطلقة. وقد مثل المصنف على ذلك بأمثلة ثلاثة، وهي الخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية. ولا بأس بالوقوف على شرح هذه المصطلحات وهذه المفاهيم، فالكلام فعلا في بيان هذه المفاهيم الثلاثة وما هو المراد منها بما يتناسب مع المقام. أما القسم أو أما الأول وهي الخارجية المطلقة فهذه ما يبحث عنها في بحث الوجود الذهني حيث قسموا الواقعية والوجود إلى قسمين إلى الخارجي والذهني ولتوضيح هذا الاصطلاح نقول الخارجية تطلق ويراد منها أحد معنيين الأول الخارجية المطلقة أو النفسية أو المقسمية كلها تعبيرات موجودة الخارجية المطلقة الخارجية النفسية الخارجية المقسمية وعندنا قسم آخر من الخارجية نحو آخر من الخارجية وهي الخارجية النسبية الخارجية القسمية الخارجية اللحاظية والحيثية فهي من حيث خارجية ومن حيث ليست خارجية من نسبة إلى كذا خارجية وبالنسبة إلى كذا غير خارجية وشرح ذلك أنهم قالوا في بحث الوجود الذهني كما درسنا في البداية أنه إذا جئنا إلى الماهيات التي هي حد من حدود الوجود فهذه الحدود من الواقعية نعبر عنها ما هي حدود الواقعية نسميها ما هي بغض النظر عن أصالة الوجود أو أصالة الماهية حد الواقعية يطلق عليه ما هي وهل الذي يقع في جواب ما هو قالوا في بحث الوجود الذهني أن حدود الواقعيات وما يقع في جواب ما هو منحفظ في الوعاءين في وعاء الخارج وفي وعاء الذهن المعبر عنه بالوجود الذهني وإلا يلزم الصفصطة لو لم تكن الماهيات موجودة في الوعاءين منحفظة في الوعاءين لزم عدم انطباق ما هو موجود في الذهن بلحاظ حكايته عن الخارج مع الخارج ويلزم الصفصطة في العلم فقالوا حينئذ أننا تارة نلاحظ الماهية كالنار بلحاظ وعائها الذي تترتب عليها آثار خاصة كالإحراق فيقال الوجود الخارجي للنار هو ذاك الوجود الذي يترتب عليه الأثر في الخارج وهو الإحراق وهذا الأثر لهذه الماهية بالرغم من انحفاظها في الذهن لا يترتب عليها هذا الأثر فهل النار محرقة في الذهن؟ هل يحترق الذهن ويحتاج إلى طفاية؟ إطفاء الحريق؟ فقالوا أن الماهيات بلحاظ وجودها الذي لا يترتب عليها أثرها الخاص يسمى بالوجود الذهني وهذا الوجود الذهني ليس خارجي لأنه يترتب عليه الأثر وذاك الوجود الخارجي الذي قسم له هذا وجود خارجي يترتب عليه الأثر فهذا الوجود الخارجي الذي هو في قبال الوجود الذهني ما يترتب على الماهية أثرها الخاص الذي لا يترتب عليه الأثر حال وجود تلك الماهية في وعاء الذهن الذي يلحظ بما هو حاك عن الماهية الخارجية. فإذا لاحظنا ذاك الوجود للماهية بما هو عاق عن الماهية التي يترتب عليها الأثر في الخارج، لا يترتب عليها الأثر في الخارج، هي محكيها يترتب عليها أثره في الخارج، لا أن الحاكي يترتب عليه أثر الخارج. فيقال عن المحكي وجود خارجي، المحكي والحاكي وجود خارجي، ويقال عن الحاكي وجود ذهني. فهل الوجود الذهني يترتب عليه الأثر؟ لا، الوجود الذهني هو وجود الماهية في صقع عدم ترتب الأثر، لأنها لوحظت على نحو الحكاية عن ما ورائها وهو الماهية التي في صقعها يترتب عليها وهذا معنى أن الوجود الواقعية تنقسم إلى وجود خارجي ووجود ذهني. هذا يسمونه خارجي نسبي، خارجي قسمي، خارجي حيثي، خارجي لحاضي. أما أنه قسمي واضح لأنه أخذ في مرحلة القسم، قسمنا الموجود إلى ذهني وخارجي. أما أنه نسبي لأن لاحظنا الآثار المترتبة على هذه الماهية في هذا الصق قباله نسبة إلى تلك الماهية في صق آخر التي ذاك الصق لا يترتب عليه الآثار، هذا تسمى بالخارجية النسبية. وحينئذ قالوا أنتم تقولون من جهة أن الموجود ينقسم إلى وجود خارجي ووجود ذهني، ثم تقولون الوجود الذهني لا يترتب عليه الأثار مع أنه قسم من أقسام الموجود، والموجود دائما يترتب عليه الأثار. هل يعقل موجود ما يترتب عليه الأثار؟ فما صار وجود، ما صارت واقعية يا شيخنا. فكيف من جهة تقولون الوجود الذهني بل لا يترتب عليه الأثر، ومن جهة أخرى تقولون بأنه قسم من أقسام الموجود موجودية؟ فقالوا فرق بين الموجودية التي تلحظ في المقسم وبين الموجودية التي تلحظ في القسم، ونحن الذي نفيناه عن الوجود الذهني الموجودية الحيثية النسبية لا الموجودية المطلقة. وأما الوجود الذهني فهو موجود وهو منشأ للأثر، لكن لا بلحاظ حيثية الماهية التي نسبتها مع الماهية الخارجية في حد ذاته يترتب عليه الأثر طارد للعدم. الوجود الذهني نلاحظ الماهية بلحاظ أنها طاردة لعدم نفسها رافعة للجهل، أليس هذا أثر؟ هذا أثر ثابت للماهية في رتبة ما، وبلحاظ هذه الآثار اكتسبت الواقعية والموجودية، وإن كان لا يترتب عليها تلك الآثار للماهية في مرتبة أخرى. فإذا لاحظنا الماهية هذه الواقعية، هذه رتبة واقعية، بحيث أن تكون آثار الواقعية التي شدناها لا تكون واقعية، وإذا لاحظت واقعية عليها في حد ذاتها تسمى موجودية واقعية. فلا يقتن الشيء الواقعية ترويحا ما تبين أجد عدم قد تلك آثار، وأنا الواقعية لحد نفسي بغض النظر عن القياس. وهذا معنى قولهم الموجود من حيث هو موجود دائما خالي، لأن الموجود من حيث هو دائما شلون؟ لا للأثر يترتب عليه الأثر. وإن كان الموجود من حيث غير موجود من حيث القياس إلى موجود آخر قد يبقى يكون خارجي خارجية. إذا عندنا خارجية مقسمية وهي الخارجية المطلقة ألا شد عنها أي وقتية. ولهذا قالوا الموجود من حيث هو موجود خارجي سواء كان ديني أو خارجي اسم الخارجية إبان خارجية اسم تضح الصور إن شاء الله. ولهذا ذكر قد هدنا هذا البحث هل مبحث أصل مية نقول حد الواقعية يتقرر في وعاء وعاء أول ووعاء آخر ذاك الوعاء لا يترتب عليه ذاك الحد الموجود هل مبحث أصل مية. فذكر شيخ الفياضي حفظه الله ورعاه أن تصوير العلامة الوجود الذهني هذا قل بأصالة مانية قل بأصالة مانية حال التصوير تصوير عام غض النظر عن أصالة الوجود أصالة المانية. وعندما نقول ترتب على مانية أثرها نقول ترتب على تلك الواقعية في تلك المرتبة المحدودة أثرها ونعبر عن حد الوارعي بالمانية قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة المانية أو بأصالة أو بعلم أصالة المانية. وكذا كنت أجلس مع أحد العلماء يقول إيش ضعف قول يعني صلّى الله عليه وسلم ما هو هذا الثاني؟ قال سيد العلامة في صفحة 100 شرح نط أقرباته في صفحة 143 افتحوا إليكم كلام فياضي يعني نط فياضي فنزح مرض بالأسرع. قال في صفحة سيد العلامة صفحة 143 المعروف من مذهب الحكماء أقربات العلامة أن لهذه الماهيات الموجودة في الخارج المترتب عليها آثارها وجودا آخر في عبارة دقيقة لا يترتب عليها في وجودها الآخر آثارها الخارجية هذه لعينها لكن آثار أخرى. وإن ترتبت آثار أخرى غير آثارها الخارجية لك وهذا النحو من الوجود هو الذي نسميه بالوجود الذهني وهو علمنا بماهيات الأشياء. شو تعني على الأسفار؟ قال علامة الطباء في تليق على الأسفار الجزء الأول صفحة 264 قالها أيضا في صفحة 145 شوف عبارته قال في علقتي على الأسفار علامة الطباء إن الوجود الذهني هو أحد قسمي الوجود المطلق الوجود المطلق ينقل من الوجود الذهني وجود خارج إنما يتحقق الوجود الذهني بما الوجود بالقياس وإلى الوجود بالقياس عندنا شو الوجود الذهني؟ إنما يتحقق بالقياس وهو قول الوجود إما أن يترتب عليه الآثار كأثر الإحراف وهو الخارجي وإما أن لا يترتب عليه تلك الآثار مو أي أثر تلك الآثار بعينها وهو الذهني والقسمان متقابلا لمكان التقسيم. فالوجود الذهني إنما هو ذهني من جهة مقابلته الوجود الخارجي وعلم ترتب أليه أثر الوجود الخارجي عليه وأما من جهة ترتب آثار ما عليه كونه رامع للعدل الذي وجه كونه متشخصا لتشخص نفسه وذهنه وهذه الآثار كبساط الناس إذا صورها لتبسط نفسه آثار حمرة الخيال معاني الذكر خريبة فمن حمرة الخيال أو الغضبان زوجي ذكر غضب صعب ما حدا والغضبان بعد يا شيخ علي على رأي وصفرة الوجل هم وجل صفرة زوجي مريض أخا كذا فهو في هذه الجهة وجود خارجي لسبب الآثار عليه وعدم كونه مأخوذا امتلاس إلى الغد إذا تبين أن الموجود المطلقة الوجود المطلقة مطابقة للوجود من حين هو وجود وهي مساوية للوجود بتعبير آخر. أما الوجود أما الخارجية النسبية فهي خاصة من وجودية والوقت الواقعية لهذا إذا تلاحظ مقسام يكون مساوي إذا تلاحظ بيس يكون أخر. وهذا الذي ذكرناه في درسنا السابق أن سيد العلامة قال للتكرون موضوع الفلسفة جمع بين موضوعات المسائل ومحمولاتها الجامعة الذي يتشعب من جميع المحمولات وقلنا مثلنا على الجامعة تتشعب من الخارجية المطلقة هي إن جاء الله بأن الاصطلاح الثاني وهي الوحدة العامة ثم أبحث الاصطلاح الثالث وهي الفعل الكل الكلية صلى الله على محمد وآله خطيبة فصل عند حمرة في الخجان بلي أو الغضبان زوجتي تذكرش الغضبان ساعات إما حمرة الخجان أو الغضبان بعد أنت يا شيخ علي على راحتك وصفرة الوجل صهم واجل صفرة صنة زوجتي مريض أخاف كذا فهو في هذه من هذه الجهة وجود خارجي لترتب الآثار عليه وعدم كونه مأخوذا بالقياس إلى الخارج. إذا تبين أن الموجودية المطلقة الوجود المطلق مساوقة للوجود من حيث هو وجود، وهي مساوية للوجود بتعبير آخر. أما الوجود أما الخارجية النسبية فهي أخص من الموجودية والواقعية، ولهذا إذا تلاحظ المقسام يكون مساوي، إذا تلاحظ القيس يكون أخص. وهذا الذي ذكرناه في درسنا السابق أن السيد العلامة قال، إذا تذكرون، موضوع الفلسفة هي الجامع بين موضوعات المسائل ومحمولاتها الجامع الذي تتشعب منه جميع المحمولات. وقلنا مثلنا على الجامع اللي تتشعب منه الخارجية الموت مطلقة. يأتي إن شاء الله بيان الأصطلاح الثاني وهي الوحدة العامة، ثم نبحث الأصطلاح الثالث وهي الفعلية الكلية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.